بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، قوله صلى الله عليه وسلم: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة، هل يستدل به على إثبات صفة الإتيان؟ نعم، لا شك، لا أتيتك هذا أضافه إلى نفسه فاعل التاء هنا، كما سبق ما أضاف الله تعالى لم يكن شيئا مخلوقا منفصلا ولا صفة له لما كان معنا، فالأصل أنه يعتبر صفة ولا أشكال في هذا. قال بعض الشراح في قول صلى الله عليه وسلم: لا أتيتك بقرابها مغفرة لكافأتك، لا، هل تفسير هذا؟ لا، يبقى على ظاهره، وهذا يحصل عند الشوكاني وغيره رحمه الله تعالى. هذا يقول: هناك من قال إن تحقيق التوحيد يكون بالخلو من الشرك والبدع والمعاصي، هل هذا صحيح؟ وما هو الصحيح لمعنى التحقيق للتوحيد؟ جزاك الله خير، ونحن جئنا لماذا؟ الله المستعان. لذلك السؤال فن يحتاج إلى الله المستعان. هذا دليل أن الطالب يحضر وما يدري ماذا سيأخذ، وهذا خلل كبير، خلل كبير جدا. يعني الطالب إذا جاء الدرس الأصل يكون محضر، يكون قاري، إذن سيعرف أنه أولا السؤال سيجد جوابه واضح بيه، توحيد من أوضح الواضحات، لا يحتاج إلى كثرة كلام. وإذا قرأ وحضر الأصل أنه يجد الجواب، لكن الله المستعان منهجية فيها خلل كبير جدا. المشكلة بعضهم يمضي 5 سنين وعشر سنين ثم لا يحصل. هل يدخل من كان معه خوف ورهاب اجتماعي مرض نفسي، هل يدخل ذلك بالقول؟ لا يعتبر. لماذا لا نحمل الشرك على الشرك الأكبر كما حملنا ذلك بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا بحديث أنس: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. لو حملناه على الشرك الأكبر وعلى القول الصحيح أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، فلا إشكال، نزاع في اللفظ وحسب. هذا يقول: لدي طلب وأرجو تحقيقه، وهو قيامكم بإضافة الدرس في مصطلح الحديث، وذلك للحاجة إليه، سيكون إن شاء الله تعالى، ستكون بعد الحج إن شاء الله تعالى. طلاب الآن على الدروس الموجودة وفيها كلام كثير. سبق اللسان منكم، لابد من التنبيه عليه. جزاك الله خير. نعم، بعض الدروس الإلقائية قد يكون فيها شيء من سبق اللسان، أمر طبيعي، الذهن يكون فيه زحام من المعلومات، حينئذ يسبق اللسان إلى شيء آخر، لكن الجزم بسبق اللسان هذا يحتاج إلى مراجعة. قلت من في قول صلى الله عليه وسلم: روح منه بيانية لا تبعيضية، وإنما هي لابتداء الغاية وليست بيانية، والله أعلم. لا، أن النفي إنما يكون لجعلها تبعيضية، هذا لابد من الجزم به. وأما كونها بيانية أو كونها لابتداء الغاية، معنيان مبنيان على الخلاف عند النحاة، هل ينطبق عليها حد من البيانية أو لا فقط. وأما المعنى فلا يفسد، نقول: روح منه كائنة من الله، حينئذ كائنة من الله إذا جعلنا المتعلق عام، ومعلوم أن من البيانية إذا جاء ما قبلها نكرة، حينئذ يكون الجار المجرور متعلق محذوف صفة نعت لهذا النكرة. من أسابر من ذهب، هذا جار ومجرور متعلق محذوف صفة لأسابر، أسابر هي ذهب، لأنه يرد السؤال من أسابر، أسابر هذه يحتمل أنها فضة، يحتمل أنها ذهب، يحتمل أنها نحاس. لما قال من ذهب بينت روح من الله، يحتمل أنها بيانية، حينئذ يبقى المتعلق روح منه جار مجرور متعلق بمحذوف صفة لروح، وهذا واضح به. لكن ما هو هذا المتعلق؟ جعلته عاما، روح كائنة من الله، حاصلة من الله، لا إشكال فيه، ولك أن تجعله خاصا. والأصل عند النحاة أنه لا يجوز حذف متعلق الخاص إلا إذا دل عليه قرينة، ومعلوم من الدين بالضرورة أن الله عز وجل خالق، وما سواه الله عز وجل بصفاته وأسمائه خالق، وما سواه فهو مخلوق، هذا متقرر. حينئذ إذا جاء ما يوهم وجعلت المتعلق خاصا بهذه الحجة، لا إشكال فيه، لأن الحجة هنا شرعية، وكما سبق النحاة لا نتبعهم في كل ما يؤصلونه، لما نقول إن دل عليه من السياق موجود في اللفظ سبق وإلى آخره أو جواب سؤال حذفت المتعلق هذا واضح به لا إشكال فيه، لكن قد يكون متعلق معلوم من الدين بالضرورة ويكون مستقر في الذهن أو بين المخاطب والمتكلم شيء معهود، حينئذ لا بأس أن يكون المتعلق خاصا ومحذوف من الكلام ويكون بيني وبينك مثلا شيء معهود. هنا روح منه روح مخلوقة من الله عز وجل ابتداؤها من الله، وهذا لا إشكال فيه. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في المسائل يقول المسألة 17 وروح منه، قال من هنا بيانية أو ابتدائية، جوز الوجهين إن كان جزم في الشرح بكونها ابتدائية. على كل المراد من هذا الكلام أن الذي ينفى ويجزم به أن تكون من تبعيضية، تبعيضية يعني جزء من الله بعض من الله، هذا باطل لا إشكال فيه. ثم إذا أردنا أن نوجه من ما معناها لا إشكال فيه، قلت بيانية قلت ابتداء الغاية، لكن لابد أن يكون المعنى سائقا مع بقية النصوص، هذا واضح بين. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، هذا هو الباب الثالث من أبواب كتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكما ذكرنا في أول درس أن الأبواب الأولى هي التي سنقف معها ونبحثها فحصا ونتوسع في ذكر ألفاظها وما يتعلق بها إلى الباب السادس إن شاء الله، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وذكر المصنف رحمه الله تعالى قال وما بعدها شرح لهذا الباب، كل ما سيأتي من التراجم الآتية فهي شرح لتفسير التوحيد، حينئذ يفسر كتاب التوحيد بعضه ببعض، كأنه جعل الكتاب لبه الأبواب الستة الأولى وما بعده كالشرح لهذا الباب الأخير باب تفسير التوحيد، لأنه إذا ذكر فضل وجوبا للتوحيد حكمه ثم ذكر فضله ثم ذكر تحقيقه ثم ذكر الدعوة إلى التوحيد ثم ذكر الخوف من ضده وهو الشرك الأكبر ثم فسر لك التوحيد انتهى التوحيد عند أهل السنة والجماعة انتهى، وإنما تبقى ماذا؟ تبقى الآحاد التي قد يجهلها البعض، يعني مثلا تعرف أن التوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة، ما هي هذه العبادة؟ أنواع آحاد قد يلتبس بعضها على بعض، وقد يكون الآحاد هذه قولية وقد تكون فعلية عملية قد تكون اعتقادية عبادة، حينئذ قد يقع فيها لبس. سننصص على كل واحدة من هذه وهي التي تذكرها رحمه الله تعالى في الأبواب الآتية، بعض المفردات من أنواع الشرك باب الخوف من الشرك وهو ضد التوحيد نقيض التوحيد لابد من العلم به إجمالا وتفصيلا، إجمالا وتفصيلا، إجمالي واضح ويعرف العامة، وأما التفصيل هذا الذي يتحقق به البعد عن الوقوع في الشرك. حينئذ تعرف التوحيد على جهة الإجمال لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله إفراد الله بالعبادة انتهينا، هذا معنى وهو مشترك بين عامة الناس مما كان على منهج أهل السنة والجماعة، ثم أفراد هذه العبادة وعدم صرفها لغير الله عز وجل بأن لا تكون هذه العبادة إلا لله، هذا يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى تمييز العبادة عن غيرها، وما الذي يمكن أن يكون عبادة ولا ينصرف لغير الله عز وجل العبادة المحضة وما قد يشتبه بالعبادة، وهل العبادة المراد بها في قوله تعالى إفراد الله تعالى بالعبادة العبادة المحضة وما كان معقول المعنى حينئذ يحتمل التشريك ولا، هنا الذي نحتاجه إلى التفصيل، وأما المعاني العامة هذا يشترك فيها العامي مع طالب العلم بل عموم المسلمين على هذا المعتقد لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. كذلك الشرك بعض مفرداته قد تغيب على بعض طلاب العلم فضلا عن العامة فنحتاج إلى التنصيص عليها، بعضها ما هو مشتمل على حق ومشتمل على باطل، ولذلك سيأتي باب ما جاء في الرقى، ما جاء في الرقى ولم يقل باب من الشرك الرقى ونحو ذلك، لماذا؟ لأن الرقى منها ومنها، حينئذ نحتاج إلى تمييز هذا عن ذاك. إذن هذا الباب هو الباب الثالث من الأبواب الخمسة والستة التي ينبغي العناية بها وحفظها وفهمها والوقوف مع ما ذكره الشراح خاصة صاحب التيسير وفتح المجيد وحاشية بن قاسم وما تمم به شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولب هذه الكتب من حيث المعاني تجدها في القول السديد للشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله تعالى. الشيخ عبد الرحمن السعدي شرحه نفيس، هذا غاية، لأنه لا يتعرض للألفاظ أبدا، لا يتعرض معنى أمة، معنى قانتة، معنى كذا إلى آخره، وإنما يذكر إلى إنما يذكر لب الباب من حيث المعنى، من حيث المعنى، ويؤصل لك أصول جديرة بأن يعتنى بها. بل لو حفظ الطالب هذا التعليق لما أنكر عليه. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، هذا هو الباب الثالث رحمه الله تعالى. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: وهذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له، لأن الأبواب كلها مترابطة، الأبواب كلها مترابطة، يعني بعضها يتمم بعضا، لا إشكال فيه. خوف من الشرك متمم لتفسير التوحيد، تفسير التوحيد متمم للخوف من الشرك، حكم التوحيد يحتاج إلى تفسير، يحتاج إلى فهم فضل إلى آخره، فهي كلها متممة بعضها لبعض. لكن كونه يجعل هذا الباب بعد باب فضل التوحيد يحتاج إلى علة خاصة، يحتاج إلى علة خاصة. ولذلك قالوا هذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له، وأقره تلميذه في القول المفيد، وفصل ووضح أكثر حيث قال: هذا الباب كالمتمم للباب الذي قبله، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فمن فضله هذا الفضل العظيم، فمن فضله يعني فضل التوحيد هذا الفضل العظيم الذي يسعى إليه كل عاقل، وهو دخول الجنة بغير حساب. كأن الشيخ رحمه الله تعالى جعل هذا فضلا آخر للباب السابق، وما سبق باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وعرفنا أن مراد المصنف رحمه الله تعالى ذكر فضل واحد من فضائل التوحيد، بل هو العام الذي يجمع سائر الفضائل، وكلها تصب في هذا المغزى، وهو تكفير الذنوب. وهنا جعله فضلا آخر وإن كان تابعا له، لأن ما سبق ما جاء بأصل التوحيد، ومعلوم أن تحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد. فعندنا أمران: أصل التوحيد، أو شيء تقول ماهية التوحيد، هذه يستوي فيها كل من دخل في الإسلام، أتى بشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله على المعنى المعهود عند أهل السنة والجماعة، ولم يأتي بناقض، تكلم بالشهادتين وعلم معناهما وعمل بمقتضاهما ولم يأتي بناقض، هذا حكم من يحكم عليه بأنه مسلم، هذا هو المسلم في الشريعة. حينئذ هذا أصل، يعني أدنى ما يحكم عليه بكونه مسلما. ثم في الدرجات العلى هذه يتفاوتون فيها تفاوتا كبيرا. وقال ابن قاسم رحمه الله تعالى في بيان علاقة هذا الباب بما سبق: لما ذكر التوحيد وفضله ناسب أن يذكر تحقيقه، فإنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه، لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه. إذن العلاقة بين البابين أنه ذكر الفضل، والفضل لا شك أنه درجة دنيا وعليا، ولا يحصل كمال العليا إلا بتحقيق التوحيد، إلا بتحقيق التوحيد. وسيأتي أن من حقق التوحيد إنما هم على مرتبتين. ويقال أيضا: تحقيق التوحيد قدر زائد على أصل التوحيد، هو شيء وقدر زائد على أصل التوحيد. فعندنا أمران: الأول ماهية التوحيد، أصل التوحيد، وعرفنا المراد به أنه من أتى بالشهادتين نطق بهما عالما بمعناهما عاملا بمقتضاهما، وزد عليه ولم يأتي بناقض، لم يأتي به بناقض، لئلا يظن بأن من أتى بالشهادتين حينئذ فليفعل ما شاء، فلا يخرج عن الإسلام بأي شيء، قول كان أو فعل، لا، بل ثم نواقض تنقض التوحيد، كما أن للصلاة مبطلات ومفسدات يحكم على صاحبها بكونه قد بطل الصلاة، وللوضوء وللصيام كذلك مبطلات ومفسدات. التوحيد عبادة لها مبطلات ولها مفسدات، إذن لم يأتي بناقض، سواء كان هذا الناقض اعتقاديا أو قوليا أو عمليا. هذا الأول ماهية التوحيد، أصل التوحيد، والثاني تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد. فإتقان الأصل يسمى تحقيقا. إذن العلاقة بين الأصل وبين تحقيق التوحيد أن التحقيق إتقان لهذا الأصل، بمعنى أنه يأتي به على درجته العليا، بلغ الكمال والغاية فيه. فإتقان الأصل يسمى تحقيقا، والتحقيق بمعنى الإحكام والإتقان والتكميل للشيء والإتيان به على حقيقته، إتيان به على حقيقته. إذن ليس كل من أتى بأصل التوحيد فهو محقق للتوحيد، ليس كل من أتى بأصل التوحيد يكون محققا للتوحيد، بل كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: المحققون للتوحيد قلة، المحققون للتوحيد قلة. نعم قد يقال هذا لكن في الدرجة العليا، أما الدرجة الثانية وسيأتي أنه قد يكون. فالباب السابق في فضل التوحيد ومن أتى بالتوحيد، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهذا الباب في من حقق أصل التوحيد وبلغ الغاية والكمال في إفراد الله بالتوحيد، فهما شيئان متغايران، شيئان متغايران، أصل وماهية وكمال هذا الأصل وإتقانه. لو قيل بالتلازم من حيث إن أصل التوحيد يلزم منه التحقيق، حينئذ من لم يحقق ينفع عنه التوحيد، وليس الأمر كذلك. نعم لا يكون محققا إلا من جاء بأصل التوحيد، أما من جاء بأصل التوحيد فلا يلزم أن يكون محققا، وعدم التحقيق لا يلزم، وعدم التحقيق لا يلزم منه نفي التوحيد، بل هو موحد وعامة الناس مخلطين إنما هم أتوا به بأصل التوحيد، يعني أتوا بحقيقة التوحيد ولم يتلبسوا بالشرك الأكبر، فهم مسلمون موحدون، ولكن ينفع عنهم التحقيق. ونفي التحقيق كما ذكرنا لا يستلزم نفي أصل التوحيد. إذن فهما شيئان متغايران، شيئان متغايران، لكن لا يفهم منه أن الثاني يمكن إيجاده دون الأول، يعني لا يحقق التوحيد إلا بأصله، هذا واضح مبين، والعكس قد يوجد الأصل ولا يوجد التحقيق، فهما شيئان متغايران والنظر فيهما بما ذكرنا. قوله باب كما سبق بالرافع خبر مبتدأ محذوف وفيه أوجه، ومعنى الباب لغة اصطلاحا مر معنا. باب مضاف ومن، هذه شرطية في محل خفض، باب مضاف ومن هذه شرطية في محل خفض، وهي من صيغ العموم وللعاقل غالبة، يعني تطلق على العاقل، وهو المراد هنا، لأن المخاطب من بشر هم العقلاء. وحقق، من حقق، حقق فعل الشرط، فعل الشرط هو فعل ماضي لمحل جزم، وجوابه جواب الشرط دخل، وقوله بغير حساب جار ومجرور متعلق بجواب الشرط، متعلق بجواب الشرط. والجملة الشرطية هنا لها حكمان، لها حكمان، حكم من جهة المنطوق وحكم من جهة المفهوم، لأن مفهوم الشرط معتبر عند أهل العلم جماهير الأصوليين، أن مفهوم الشرط حجة من الحجج التي يثبت بها الحكم الشرعي. إذن الجملة الشرطية يعني الشرط هو تعليق شيء على شيء، هذا المراد. إن جاء زيد فأكرمه، حينئذ مفهومه إن لم يأتي لا تكرمه، إن لم يأتي لا تكرمه، بالمنطوق دل على الإثبات، وبالمفهوم دل على العكس وهو النفي. أكرمه إن حصل منه مجيء، هذا إثبات وهذا مأخوذ من المنطوق. لا تكرمه إذا لم يأتي، هذا نفي، نفي الجواب لعدم وجود تحقق الشرط، وهذا مأخوذ من المفهوم. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، إذن دخول الجنة بغير حساب لمن حقق هذا الشرط، وتحقيق هذا الشرط هو الاتيان بتحقيق التوحيد. لا يدخل الجنة بغير حساب إذا لم يحقق التوحيد. لا انتبه، لا نقول لا يدخل الجنة، نقول لا يدخل الجنة بغير حساب، فالمنفي هنا دخول مع متعلقه، لا يدخل الجنة بغير حساب. إذن لا يدخل الجنة بغير حساب إذا لم يحقق التوحيد، لكنه سيدخل الجنة، سيدخل الجنة. فالدخول قد يفهم من هذا، أو يفهم من هذا التعبير عند المصنف رحمه الله تعالى، دخول نوعان: دخول بحساب ودخول بغير حساب، دخول بحساب ودخول بغير حساب. المنفي عند عدم تحقيق التوحيد هو النوع الأول، دخول بغير حساب. حينئذ نقول هذه الجملة الشرطية لها حكمان، حكم وهو إثبات مأخوذ من ماذا؟ من المنطوق، وهو من حقق التوحيد حصل له الجواب وهو دخول الجنة بغير حساب، دخول الجنة بغير حساب. والمفهوم الحكم الثاني نفي، وهو مأخوذ من المفهوم لا يدخل الجنة بغير حساب. ولا تقول لا يدخل الجنة إذا لم يحقق التوحيد، خالفت معتقد أهل السنة والجماعة، وإنما تقيد. وهذا كما ذكرناه مرارا بأن ما جاء متعلقا بصيغة من صيغ الأمر أو النهي فهو داخل في مفهوم الأمر والنهي، وهذا يخطئ فيه كثير من طلاب العلم. ما جاء مقيدا لصيغة من صيغ الأمر أو النهي فهو داخل في المأمور، كما مثله بعضهم بقوله صم يوم الاثنين، صم يوم الاثنين، صم هذا أمر. حينئذ لك نظران، لك نظران، نظر إلى الفعل دون متعلقه وهو مجرد الصوم، ونظر للفعل مع متعلقه. حينئذ تقول هل المأمور به هنا مجرد صوم في أي يوم من الأيام أو صوم مقيد الثاني، وهو صوم مقيد. إذن إذا قال صم يوم الاثنين وصام يوم الثلاثاء، هل هو ممتثل أو لا؟ صام، هل هو ممتثل أو لا؟ غير ممتثل غير ممتثل. لماذا؟ لأنه لم يؤمر بمطلق صوم، وإنما أمر بصوم مقيد. حينئذ المأمور به شيئان، أن يصوم وأن يكون هذا الصوم في يوم الاثنين. حينئذ إن وجد أحد الأمرين بأن صام لا في يوم الاثنين لا يعتبر ممتثلا، لا يعتبر ممتثلا. هنا جاء النص بماذا؟ من دخل، من حقق التوحيد، وهذا الذي ذكره في الحديث لا يكتوون إلى آخره، دخل الجنة بغير حساب، دخل الجنة بغير حساب. إذن الدخول هنا مقيد. فحينئذ إذا نفي عمن لم يحقق التوحيد ينفى بقيده لا بمطلق الدخول، وإنما يقال لا يدخل الجنة بغير حساب، لابد من ذكر هذه اللفظة، وإلا كنت مخطئا. قوله من حقق، حقق هذا فعل ماضي كما ذكرنا. أصل الحق في لسان العرب المطابقة والموافقة، هكذا في المفردات، أصل الحق المطابقة والموافقة، كمطابقة رجل الباب في حقه لدورانه على استقامة. فكل شيء طابق شيئا آخر من وجه كمال، سواء كان قولا أو فعلا، حينئذ يعتبر ذاك الشيء محققا. ويقال الحق على أوجه، يعني يحمل على ويطلق على أوجه، منها للفعل والقول، يقال قولك حق وفعلك حق. حينئذ الحق يوصف به القول ويوصف به الفعل، على أوجه منها للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب وفي الوقت الذي يجب، كقولنا فعلك حق وقولك حق. ويقال أحققته كذا، يعني أثبته حقا كما مر معنا. قوله من حقق التوحيد، حقق فاعل هنا ضمير مستتر يعود على من، وأفرده باعتبار لفظ من، وإلا يصح أن يقال باب من حققوا، باب من حققوا التوحيد دخلوا، يصح لأنه ليس واحدا فإنما هم جمع، ولذلك سبعون ألف. حينئذ لو جاء بواو الجمع لصح، فيكون الجمع باعتبار المعنى، معنى من، ولك أن تفرد باعتبار لفظ من وقد صنعه المصنفون. التوحيد، التوحيد، قلنا هذا الباب مكمل لما سبق، وما سبق باب فضل التوحيد عرفنا أن أل هنا للعهد، عهد الذهني أو الذكري، كما قيده في قرة عيون الموحدين بأن المراد بالتوحيد في قوله باب فضل التوحيد هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. وإذا ذكر الفضل لتوحيد الألوهية وخص به الحكم لا يلزم منه ألا يكون للنوعين الآخرين فضل كذلك. فتوحيد الأسماء والصفات هو جزء وبعض من توحيد الألوهية، وكذلك توحيد الربوبية جزء وبعض من توحيد الربوبية جزء وبعض من توحيد الألوهية. فما ثبت لتوحيد الألوهية فهو ثابت لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات للعلاقة والتلازم والتضمن كما سبق ذكره. حينئذ التنصيص على نوع واحد لا يلزم منه نفي الفضل لغيره. كذلك هنا من حقق التوحيد المراد به توحيد الألوهية، لأن هذا الباب مكمل للباب السابق، فلازال الحديث عن توحيد الألوهية. بل هذا الكتاب كما ذكرنا كتاب التوحيد، عرفنا أن مراد المصنف فيما سبق المراد به توحيد الألوهية، لأن الخصومة التي وقعت بين الرسل وأممهم في توحيد الألوهية لا في غيره من أنواع التوحيد، وكما سيأتي في تفسير التوحيد مزيد بحثه. قوله التوحيد أي توحيد الألوهية، فأل للعهد الذكري، لأن هذا الباب مكمل للباب السابق، وتقدم أنه في توحيد الألوهية، أي من حقق توحيد الألوهية دخل الجنة بغير حساب. من حقق توحيد الألوهية يعني إفراد الله تعالى بالعبادة، بأن بلغ بعبادته وإفراده لربه الغاية القصوى وأتقن هذا الإفراد وحققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما جاء في النص. وكذلك الأدلة من الآيتين والحديث المذكورين تحت التبويب كلها في توحيد الألوهية، سيأتي مزيد بيان في ما يتعلق بمعنى التحقيق. قوله دخل، هذا جواب الشرط كما سبق، جواب الشرط دخل، من حقق دخل الجنة، دخول نقيض الخروج، ويستعمل ذلك في المكان والزمان والأعمال، يعني الدخول يوصف به المكان ويوصف به الزمان ويوصف به الأعمال، يقال دخل مكان كذا، دخل مكان كذا. قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم، ولا شك أن الجنة شيء محسوس مكان، وهذا في المكان. ويقال دخل وقت العصر، دخل وقت العشاء، دخل وقت كذا. ويقال دخلت في الصلاة، هذا في العمل، ودخلت فيه في الصوم. إذن الدخول قد يكون في الفعل، وقد يكون في الفعل العمل، وقد يكون في الزمن، وقد يكون في المكان. المراد هنا المكان، لأن الجنة شيء محسوس. وهنا الفعل دخل فعل ماضي، وحقق فعل ماضي، حقق لا شك أن المراد به معناه الأصل في وضع لسان العرب، لأن الفعل الماضي لفظ دال على زمن قد مضى، ولأن الدخول هنا حكم أخروي. حينئذ لابد أن يكون العمل الذي يترتب عليه الثواب والعقاب يكون في الدنيا، إذ لا تكليف في الآخرة. حينئذ كون حقق على وجهه هذا لا إشكال فيه، بل هو الذي ينضبط. وأما دخل فهو من حيث اللفظ ماض، لكنه من حيث المعنى والزمن لا، مراد به المستقبل، لأن الدخول دخل الجنة هذا حكم أخروي، وإنما يكون فيه بعد مضي قضاء الدنيا. إذن الفعل هنا ماض لفظا مستقبل معنى، ومنه ماض عن مضارع وضع لكونه محققا نحو فزع، وهذا لسان عرب أو حقيق، أتى أمر الله، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. انظر أتى فعل ماضي، قام زيد انتهى القيام، لكن قال فلا تستعجلوه، والاستعجال يكون لشيء يأتي في المستقبل، حينئذ عرفنا أنه سيأتي أمر الله فلا تستعجلوه. إذن أوقع الفعل الماضي هنا موقع الفعل المستقبل الذي هو المضارع، للدلالة على تحققه بأنه سيقع لا محالة، ويستفيد منه المكلف بأن إيمانه بالمستقبل يكون كإيمانه بما وقع وحصل. هذا أمر فطري أن الإنسان يؤمن بالشيء الواقع المحسوس، الشيء الذي حصل وكان وانتهى. وأما الشيء المستقبل الغيب هذا قد يكون في نفسه شيء، لكن المطلوب من المكلف هنا في التعبير بمثل هذه الألفاظ في الشرع، حتى إذا فزع إلى أخير ونفخ في الصور، جاءت ألفاظ كلها بالفعل الماضي، نفخ في الصور، ما نفخ بعد، ننفي، هل يصح النفي؟ ونفخ بالصور، نفخ فعل ماضي مغير الصيغة، ننفي قل لم ينفخ، لا إله إلا هل نفخ؟ ما نفخ، إذا قطعا هذا ما نفخ بعد فننفي. إذن كيف يكون فعل ماضي والفعل الماضي يدل على شيء وقع وحصل؟ قل لا سينفق، المراد به في المستقبل، وإنما إيمانك بالذي سيكون لابد أن يكون كالشيء المحقق فيما وقع وانتهى. ولذلك قال السيوطي: ومنه ماض عن مضارع وضع لكونه محققا نحو فزع، ففزع من في السماء، ما بعد فزع. حينئذ نقول يجب أن يؤمن المكلف بما سيأتي كإيمانه بالأمر الذي قد وقع وحصل. إذن الفعل هنا ماض لفظا ومستقبل معنى، إذ الحكم هنا أخروي لا دنيوي. قال تعالى: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يدخلهم هذا ماضيه، أي إدخال مصدر، هذا أدخل يدخل، إذن يدخل هذا فعل فعل مضارع، المراد به المستقبل. إذن يفسر ما ذكره المصنف: وجاء والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات. سندخلهم سين هنا للاستقبال، إذن دخل ليس على بابه، ليس على بابه، وإنما المراد به المستقبل. دخل الجنة، دخل الجنة، جنة أصل الجن ستر الشيء عن الحاسة، أصل الجن في لسان العرب ستر الشيء عن الحاسة، عن الحاسة. يقال جنه الليل وأجنه وجن عليه فجنه ستره، هذا مشتقة من جنة. والجنة بلسان العرب يعني الشيء المدرك بالحس المعهود فيما إذا تخاطب به العرب. المراد بالجنة كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض، كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض. قال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان. ليس المراد بها جنة الآخرة، مراد بها بستانان. ولولا إذ دخلت جنتك، يعني بستانك. فالمراد بالجنة هنا جنة المحسوسة المدركة وهي البستان. إذن سميت الجنة التي هي الثواب للمؤمنين ورحمة الله عز وجل، سميت جنة باسم هذه الجنة التي هي البستان في الدنيا. لكن وجه الشبه بينهما كما ذكره صاحب المفردات، سميت الجنة إما تشبيها بالجنة في الأرض، وإن كان بينهما بون تشبيه، كل منهما بستان ذي شجر يستر هذا الشجر الأرض، لكن حقيقة هذا البستان مغايرة لحقيقة البستان الذي يكون في الدنيا، ذاك غيب، حينئذ نؤمن به بمجرد اسمه العام. وأما من جهة التفاصيل والأحاد هذه أمور غيبية، أمور غيبية. وسميت الجنة إما تشبيها بالجنة في الأرض وإن كان بينهما بون، وإما وجه آخر في سبب التسمية، وإما لستره نعمها، يعني الله عز وجل ستر نعم هذه الجنة عنا المشار إليه أو إليها بقوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إذن كل منهما فيه نوع ستر، كل منهما فيه نوع ستر، إلا أن في الوجه الثاني ستر النعم يعني على جهة التفصيل، وأما على جهة العموم فهذا وارد في الكتاب والسنة، وكذلك بعض التفصيل لا كل التفصيل هذا وارد في الكتاب والسنة. قال ابن عباس: إنما قال جنات، إنما قال جنات، يدخلهم جنات، جاء في القرآن لفظ الجنة فقط، وجاء جنتان لمن دونه ولمن دونهما جنتان، وجاء جنات، إذن جاء بالجمع وجاء بالتثنية وجاء بالمفرد، ولا تعارض في لسان العرب بين هذه. ويحمل حينئذ للجنة هل للجنس تكون عامة أو للاستغراق فلا ينفي التعدد، وجنتان يكون حكمهما خاص والجمع كذلك لا يعارض المفرد. قال ابن عباس: إنما قال جنات، إنما قال جنات بلفظ الجمع لكون الجنان سبعا: جنة الفردوس وعدن وجنة النعيم ودار الخلد وجنة المأوى ودار السلام وعليين، والله أعلم فيما قال. فالجنة أل فيها من حيث المعهود تكون للعهد الذهني، فهي الجنة المعروفة عند المسلمين ومتصورة من حيث الاسم في الذهن، الجنة المعروفة عند المسلمين وهي المتصورة يعني في الذهن، إذا أطلقت الجنة عند الناس إذا قيل الله عز وجل يدخل الجنة تبادر الذهن إلى الجنة التي وعد الله تعالى المتقين بها. والجنة أل فيها للجنس، فيدخل فيها أنواع من الجنان، وجنة الفردوس نوع منها وهو أعلى الجنة، حينئذ نحمل أل للجنس وهذا لا ينفي التعدد، أو نقول أل للاستغراق. قوله دخل الجنة هذا حكم أخروي كما سبق، وهذه المسألة تسمى مسألة الثواب والعقاب عند من يتكلم في باب المعتقد. وهناك جنة للمقتصد وهي التي قال فيها ومن دونهما جنتان، فمن حقق التوحيد فهو من 70,000، وهؤلاء هم أول من يدخل الجنة كما في الحديث أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، وهم أهل الفردوس الأعلى. ونوع منهم ممن حقق التوحيد وهم أقل من هذا النوع وهو المقتصد، وهم أهل قوله ومن دونهما جنتان، وهم الصنف الثاني من آية فاطر، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. المصنف هنا رحمه الله تعالى راعى هذه الأصناف الثلاثة، أصناف ثلاثة، منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. جعل الباب الماضي عاما فدخل فيه الظالم لنفسه، ظالم لنفسه، ولذلك أورد لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، هذا شأن الظالم لنفسه. وجعل الباب الثاني الذي باعتبار السابق من حقق التوحيد جعله للمرتبة الثانية والثالثة وهما المقتصد والسابق بالخيرات، وهم الصنف الثاني من آية فاطر، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، وآية وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وهم الطائفة الأخرى المقصودة بهذا الباب كما سيأتي. وأما الظالم لنفسه فهو داخل في الباب السابق، وهو الذي أتى بأصل التوحيد وترك الشرك الأكبر ومعه حسنات راجحة، أو أتى بأصل التوحيد مع ترك الشركين الأكبر والأصغر مع السيئات على ما سبق من الموازنة. إذن قوله من حقق التوحيد دخل الجنة، أي جنة؟ نقول هذه تختلف، فردوس الأعلى مراد بها من أتى بالتوحيد وحققه على الدرجة العليا، وهذا داخل أو يشمل أو خاص بالطائفة الثالثة، ومنهم سابق بالخيرات. دون هذه المرتبة تعتبر للمرتبة الثانية ممن حقق التوحيد ومن عبر عنهم الله عز وجل بالمقتصد. قوله بغير حساب، قلنا هذا جار مجرور متعلق بقوله دخل الجنة بغير حساب، فليس المراد مطلق الدخول، ليس الحكم هنا مطلق الدخول دخول الجنة، لأن هذا يشمل كل موحد فهو داخل للجنة قطعا سواء مر بعذاب أو لا، وإنما المراد هنا ما بعد دخل وهو المتعلق به، دخل بغير حساب، دخل بغير حساب. الحساب في الأصل استعمال العدد، يقال حسبت أحسب حسابا وحسبان، قال تعالى لتعلموا عدد السنين والحساب، والمراد هنا ما يحاسب عليه فيجازى بحسبه، وهذا قد جاء نصا صريحا في قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، هذا واضح بين في مقام الحساب. والحساب هنا منفي أو مثبت؟ بغير حساب نفي أو لا؟ غير للنفي، نعم للنفي قطعا بغير حساب، ولذلك عطف عليه لا بغير حساب ولا عذاب، فدل على ماذا؟ على أن المعطوف والمعطوف عليه كلاهما منفيان بغير حساب ولا عذاب. فإذا أشكل عليك بغير هل هي للنفي أو لا؟ قل نعم للنفي، ويؤكد ذلك أنه قال في الحديث ولا عذاب، عطف عليه بلا، ولا هنا زائدة تؤكد النفي السابق، لا في قولي ولا عذاب هذه زائدة، فدل على أن المعطوف والمعطوف عليه بمنزلة واحدة. والحساب هنا منفي، لكن هل نفي الحساب يستلزم أن لا يعذب أم قد لا يحاسب ويعذب؟ المصنف باعتبار ترجمة لم يذكر ولا عذاب، فأتى بالجملة الأولى بغير حساب. هل نفي الحساب يستلزم أن لا يعذب أم قد لا يحاسب ويعذب؟ النساء قوله بغير حساب هذا نفي للحساب، المصنف ترك ولا عذاب. هل نفي الحساب يستلزم ألا يعذب أم قد يعذب؟ نعم أحسنت، يستلزم ألا يعذب، يستلزم ألا يعذب، ولذلك اقتصر مصنف رحمه الله تعالى على هذا، وإن كان زادها الشراح من باب موافقة النص حديث فقط. كلهم قالوا باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب، هكذا بالتيسير وفتح المجيد وإبطال التنديد وغيرها، فذكروا أي ولا عذاب، هذا من باب مطابقة الترجمة للنص، لأنه جاء في الحديث أن الثواب بغير حساب دخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب مطابقة. فعادة المصنف رحمه تعالى أن يأتي بالألفاظ كما هي في الكتاب والسنة، قالوا أي ولا عذاب. وإن كان نفي الحساب يستلزم نفي العذاب قطعا، بأنه إذا قيل لا يحاسب مطلقا، لا حساب تقرير ولا نقاش ولا تعذيب، حينئذ يلزم منه أن لا يعذب. إذن هل نفي الحساب يستلزم أن لا يعذب أم قد لا يحاسب ويعذب؟ نقول الجواب قطعا ولا شك أنه إذا نفي الحساب أن لا يعذب، ولا شك أن نفي الحساب أبلغ من نفي العذاب. نفي الحساب أبلغ من نفي العذاب، صحيح نجيب؟ وجهه لو قال بغير عذاب هل يلزم منه نفي الحساب؟ أحسنت، لا يلزم منه نفي الحساب، لا يلزم منه نفي الحساب. إذن كون المصنف اقتصر على اللفظ الأول دون الثاني لأن اللفظ الأول نفيه يستلزم الثاني الذي هو ولا عذاب، ولم يعكس بأن يقول من حقق التوحيد دخل الجنة بغير عذاب، لأن نفي العذاب لا يستلزم نفي الحساب، يعني قد لا يعذب ويحاسب، لا يعذب ويحاسب. وهنا الذي جاء النص فيه شيئان، بغير حساب ولا عذاب. إذن لا شك أن نفي الحساب أبلغ من نفي العذاب، فنفي الحساب يستلزم أن لا يعذب، فإذا كان لا يحاسب فمن باب أولى أن لا يعذب، والعكس صحيح، وهو أنه لو نفي العذاب قلنا يمكن أن يحاسب، يمكن أن يحاسب، ولهذا قال الشراح بغير حساب أي ولا عذاب. قوله بغير حساب، بغير حساب، حساب هذا نكر في سياق النفي، ومعلوم أن الحساب قسمان عند أهل السنة والجماعة، الأول حساب يسير وهو الذي جاء فيه النص فسوف يحاسب حسابا يسيرا، الثاني حساب مناقشة، حساب مناقشة. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قول صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب، هل هذا هو الذي جاء فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قطعا لا، بينهما فرقا. من نوقش الحساب عذب، فقلت يا رسول الله أليس الله جل وعلا يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض، ذلك العرض، وهذا في حق المسلم، أما الكافر شأنه آخر. أما حساب التعذيب، حساب التعذيب هل ينفع عمن أتى أو حقق التوحيد أو لا؟ الحساب النوع الثاني، قال بغير حساب، يعني بغير حساب مناقشة، هل هذا مسلم به؟ نعم، من نوقش الحساب عذب، ونحن ماذا نقول؟ بغير حساب ولا عذاب. إذن قوله بغير حساب كون الحساب الذي بمعنى حساب النقاش المناقشة، من نوقش الحساب عذب فهو منفي قطعا، أو منفي قطعا. أما حساب التعذيب فلا شك أنه منفي في الترجمة، فلم يقصده المصنف رحمه الله تعالى فلا يحاسب حساب مناقشة، لأن هذا فيه تعذيبا بل هو عذاب، حينئذ منفي بالنص. والمصنف والشراح نفوا التعذيب بل النص جاء بهذا. وأما حساب العرض وهو ما يسمى بالتقرير عند أهل السنة والجماعة، حينما يضع الله تعالى على عبده المؤمن كنفه فيقرره فيقول أتذكر كذا يوم كذا إلى آخره، فهل هذا منفي أم لا؟ هل هذا النوع حساب التقرير يعني الذي لا يترتب عليه التعذيب هل هو منفي أو لا؟ الجواب أن فيه تفصيلا، نفيه تفصيلا. أما ما جاء أو ما نعم أما من جاء فيهم النص، من جاء فيهم النص وهم 70,000، فهؤلاء لعموم النص ننفي الحساب بنوعيه. من جاء فيهم النص ممن حققوا التوحيد وهم 70,000 ننفي النوعين، حساب النقاش وحساب التقرير، ونقول بغير حساب. لماذا؟ لأن حساب نكرة في سياق النفي فيعم. إذن ظاهر النص معمول به وعلى أصله ولا إشكال فيه. أما ما جاء فيهم النص وهم 70,000 فهؤلاء منفي عنهم الحساب بنص الحديث بغير حساب، نكرة في سياق النفي، حينئذ تعم نفي النوعين. أما غيرهم غير 70 من أهل هذا الباب فالجواب قال بعضهم الله أعلم، من جاء فيهم النص ينفع عنهم حساب التقرير، وأما من عداهم ممن حققوا التوحيد كالمرتبة الثانية وهم المقتصدون قال بعض المعاصرين الله أعلم، الله أعلم. والأولى أن يقال، الأولى أن يقال بأن هذا الحديث الذي معنا خاص في 70، خاص في 70، فهو مخصص لعموم ما جاء فيه لفظ الحساب، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا عام، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، حينئذ نقول هذا عام، هذا عام، خص بال70. من عداهم القاعدة ما هي؟ القاعدة أنه إذا خص فرد من أفراد العام استثني من حكم العام، وما لم يرد فيه تخصيص لا نقول الله أعلم، وإنما نقول ما زال حكم العام سائرا عليه فيبقى على الأصل. إذن الأصل فيما عدا 70 أنهم يحاسبون حساب تقرير، هذا ظاهر الكتاب والسنة، ولا نقول الله أعلم لأن دلالة العام باقية، هذا الأصل فيها، فيبقى العموم على دلالته على جميع أفراده في 70 ومن عداه ممن حقق التوحيد. جاء النص في 70 ولهم صفات معينة كما سيأتي الحديث، وحينئذ نقول هذا خاص وهذا عام، والخاص يقضي على العام ويبقى ما عدا 70 على الأصل. إذن حكمه معلوم، أو نقول الله أعلم، قل حكمه معلوم، هذا الظاهر والله أعلم. قد يقال بأن هذا الحديث الذي معنى خاص في 70 فهو مخصص لعموم ما جاء فيه الحساب، ويبقى ما عدا صورة التخصيص على الأصل وأنه يحاسب، وأنه يحاسب. هنا قال المصنف دخل الجنة، هذا جزم أو يحتاج إلى تعليق؟ جزم. لماذا؟ ما نقول إن شاء الله، هل نعلق أو لا؟ هنا قال دخل الجنة، سيدخل الجنة، نحكم عليه بالجزم؟ نعم نحكم عليه بالجزم لأمرين. الأول النص، النص لورود النص. ثاني وما جاء في النص الحمد لله نقف مع النص، من أثبت له الشرع نثبت، وما لم يثبت حينئذ نعلق. ثانيا أن الحكم هنا على جهة العموم، يعني نحن لا نحكم لزيد من الناس بكونه حقق التوحيد فنقول دخل الجنة سيدخل الجنة، هذا لو علمت بشخص أو ظننت، علم هذا بعيد أمر غيب، لو ظننت أن زيدا من الناس حقق التوحيد هل تقول سيدخل الجنة؟ لا. لماذا؟ لأنه حكم على معين، ولا يجوز الحكم على معين بجنة أو نار على خلاف سيأتي في قضية النار هذه إلا بنص إلا بنص. ولذلك نحكم على من حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة من الصحابة، ومن عداهم فهم داخلون في النصوص العامة، وأما من عين فيعين باسمه، وما لم يرد حينئذ نبقى على الأصل فنقول النصوص عامة وهذا داخل فيها. وابن حزم رحمه الله تعالى يقول الصحابة كلهم يحكم على عيانهم لعموم النصوص الواردة. إذن قوله دخل الجنة هذا جزم من المصنف ولم يعلقه لأمرين، الأول النص والثاني لأنه حكم على وصف عام، وهذا موافق لما عليه أهل السنة والجماعة. تقول المتقون من أهل الجنة وتجزم، والمحسنون من أهل الجنة، والموحدون من أهل الجنة تجزم بهذا، ولا تقول موحدون من أهل الجنة إن شاء الله تعلق، لأن هذا محكوم به قطعا، فالحكم المعلق على وصف يبقى على أصله. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. عرفنا مفردات هذه الترجمة، ثم بعد أن عرفنا هذه المفردات نقول في بيان معنى التحقيق. هنا قال من حقق التوحيد، ما المراد بالتحقيق؟ هل هو شيء واحد؟ يعني ما معنى التحقيق؟ وهل من حقق التوحيد، لأن من هنا قلنا تصدق على العاقل، من حقق التوحيد هل هم أهل مرتبة واحدة؟ أهله مرتبة واحدة أم مراتب؟ وكم هذه المراتب؟ شراح هنا اختلفت عبارتهم في تعبير عن التحقيق، والاختلاف هنا اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، يعني في التيسير قال شيء وفي الفتح قال شيئا آخر، وكذلك ابن السعدي في قول السديد قال شيء مغاير لما عليه صاحب الفتح. حينئذ نقول النظر فيها ينظر فيها ابتداء فيقول ثم خلاف بينهم، عند التأمل ليس ثم خلاف، لأن هذا الخلاف خلاف تنوع، ويحمل على أن أصحاب التحقيق تحقيق التوحيد ليسوا على مرتبة واحدة، إذ لو كانوا على مرتبة واحدة لحصل تعارض وصار الخلاف بينهم خلاف تضاد خلاف تضاد. إذن يرد السؤال هنا، شراح كتاب التوحيد اختلفوا في معنى التحقيق تحقيق التوحيد. نقول الخلاف هنا مبني على هل أهل التحقيق مرتبة واحدة أو لا. إن قلنا مرتبة واحدة حينئذ لا شك أن الخلاف خلاف تضاد، لابد من الترجيح، لابد من الترجيح، إذ الشيء الواحد لا يحكم عليه بحكمين مختلفين. وإذا قيل بأن أهل التحقيق على مرتبتين حينئذ نقول الخلاف هنا خلاف تنوع وليس بخلاف تضاد. قال في التيسير وتحقيق التوحيد هو معرفته والاطلاع على حقيقته والقيام بها علما وعملا. معرفته يعني يأتي بأصل التوحيد، لابد من ذكر ماذا؟ أصل التوحيد، لأنه لا يمكن أن يأتي بالجزء الثاني وهو التحقيق إلا من عرف التوحيد. وقد سبق أن تحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية التوحيد، كما عبر ابن قاسم في حاشيته، قدر زائد على ماهية التوحيد، يعني شيء آخر مغاير لأصل التوحيد، والمغاير على ما ذكرناه سابقا. قال تحقيق التوحيد معرفته والاطلاع على حقيقته، تأكيد على ما سبق، والقيام بها علما وعملا. قيام يعني امتثال ما جاء به الشرع وما دل عليه التوحيد علما وعملا. وحقيقة ذلك هو انجذاب الروح إلى الله تعالى، انجذاب الروح، ولا يكون الانجذاب انجذاب الروح إلى الله تعالى إلا إذا تخلت الروح عن أي تعلق من تعلقات البشر، يعني بلغ الغاية في كون هذه الروح متعلقة بباريها جل وعلا. حينئذ نظر المصنفون إلى أي درجة؟ إلى الدرجة القصوى التي لا بعدها درجة البتة، إذ لا يعبر بانجذاب الروح إلى الله تعالى على وجه الكمال إلا لمن بلغ الغاية في تحقيق التوحيد الذي ليس بعده شيء البتة. والناس كما سيأتي كلام القيم رحمه الله يتفاوتون تفاوتا كبيرا في تحقيق التوحيد. وحقيقة ذلك هو انجذاب الروح إلى الله محبة وخوفا وإنابة وتوكلا ودعاء وإخلاصا وهيبة وتعظيما وعبادة. هذه معاني قلبية. لا تنجذب الروح إلى الله تعالى على وجه الكمال إلا إذا كانت هذه الأعمال على وجه الكمال، يعني بلغت المحبة غايتها، وبلغ الخوف من الله تعالى غايته، وبلغ الدعاء والإخلاص والرهبة والوجل إلى آخره والخضوع والانكسار غايته. وهذا لا يكون إلا لمن أتى بالدرجة العليا في تحقيق التوحيد. فلا وبالجملة فلا يكون في قلبه شيء لغير الله. هذا تفسير لمعنى الانجذاب. وكونه أتى بهذه الأفعال أعمال القلوب على وجه الكمال، فلا يكون في قلبه شيء لغير الله تعالى، ولا إرادة لما حرم الله، ولا كراهة لما أمر الله. وذلك هو حقيقة لا إله إلا الله، فإن الإله هو المألوه المعبود. ثم قال تيسير: وما أحسن ما قال ابن قيم رحمه الله تعالى: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد الله عز وجل، كن واحدا يعني في إرادتك وقصدك وتوجهك في واحد، طريق واحد، ليس ثم طريقان، أعني سبيل الحق والإيمان. وذلك هو حقيقة الشهادتين، فمن قام بهما، هذا كلام لا زال كلام لصاحب التيسير، وذلك هو حقيقة الشهادتين، فمن قام بهما على هذا الوجه فهو من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. إذن نظر صاحب التيسير رحمه الله تعالى إلى أن التحقيق المراد به هنا بلوغ الغاية القصوى في إفراد الله تعالى بالعبادة، وأن لا يكون شيء مما ذكره وكذلك غيره مما لم يذكره من أعمال القلوب أعمال الجوارح إلا وقد بلغت الغاية القصوى في تعلقها من رب جل وعلا. كما سبق أن هذه الأعمال أعمال القلوب توجد في القلب، انتفاء بعضها كالمحبة والإخلاص إلى آخره مخرج من الملة، ووجودها ثم إما أن يكون وجوده على وجه الكمال أو على وجه النقص. ووجه النقص هنا قد يكون النقص مخرجا له من الملة وقد لا يكون. إذن الناس مراتب في هذه الأعمال يتفاضلون فيها كما يتفاضلون في أعمال الجوارح، وهي الأصل لأعمال الجوارح. وإذا تأملنا ما ذكره رحمه الله تعالى فإذا به يصدق على أعلى درجة محققي التوحيد، أعلى درجة الذي لا زيادة بعده، وهؤلاء هم أهل المرتبة الثالثة من آية فاطر. نجعل آية فاطر هذه أصل هنا، ومنهم سابق بالخيرات. هؤلاء هم الذي عناه المصنف بهذه المعاني. وقال في الفتح، فتح الباري، قال في الفتح يعني فتح المجيد: قلت تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك، وهي الأخلاط التي تمازجه وتغير صفوه. قوله من شوائب الشرك، من شوائب الشرك، إذا نظرنا إلى الشرك بالمعنى العام الذي ذكرنا أن ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم يجعلون الذنب جنس داخل فيه، الذنب مطلق الذنب داخل في جنس الشرك، فيشمل حينئذ الذنوب. فقوله البدع والمعاصي هي داخلة في شوائب الشرك، لأن من شوائب الشرك البدع، ومن شوائب الشرك المعاصي على هذا المعنى، وقد ذكرنا أنه يحتاج إلى توصيل. إذن قوله تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، هنا في الفتح أطلق المعاصي، قال المعاصي. والوقوع في المعصية لا يلزم منه أن لا يكون الواقع في الذنب من محققي التوحيد، يعني الوقوع في المعصية قد يكون ممن حقق التوحيد، والذي ينفي تحقيق التوحيد هو الإصرار على الذنب. إذن فرق بين شيئين: ذنب وبين إصرار على ذنب. هل يجتمع الذنب مع تحقيق التوحيد؟ أنا أسألكم، هل يجتمع الذنب الوقوع في المعصية مع تحقيق التوحيد؟ نعم يجتمعان. هل يجتمع الإصرار على الذنب بعد تحقيق التوحيد؟ لا. إذن هل يدخل الوقوع في المعصية في مفهوم تحقيق التوحيد؟ الجواب لا. لا، قال المعاصي فقط ولم يقيده بالإصرار. حينئذ نقول هذا الكلام فيه دخل، لا بد من التقييد. أطلق المعاصي هنا في الفتح، وقال في قرة عيون الموحدين: تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والإصرار على الذنوب، قيده في القرة. حينئذ يحمل كلامه في الفتح على ما قيده هناك في القرة. واضح هذا؟ فالمراد بالمعاصي الإصرار عليها لا الوقوع فيها، فإن مجرد الوقوع في الذنب والمعصية لا ينافي تحقيق التوحيد، والذي ينافيه هو الإصرار على المعاصي، هو الإصرار على المعاصي. إذ الإصرار عليها يدل على محبته لها وتقديمها على محاب الله ورضاه. حينئذ إذا أصر على المعصية حينئذ لم يأتي بالمحبة لله عز وجل على وجه الكمال، إذن لم يكن من محققي التوحيد، ولا يكون كذلك إلا إذا أتى بهذه الأعمال على وجه الكمال. إذن ثم قولان لصاحب التيسير والفتح، وإذا نظرنا في القولين فإذا بهما مختلفان، كل منهما نظر إلى جهة أخرى، ولذلك نقول خلاف هنا خلاف تنوع لا خلاف تضاد. وعليه نقول تحقيق التوحيد على مرتبتين: المرتبة الأولى وهي ما ذكرها صاحب التيسير، وهي أعلى المرتبتين، أعلى المرتبتين، وهذه هي المعبر عنها في الآية: ومنهم سابق بالخيرات. المرتبة الثانية ما ذكرها صاحب الفتح: تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وهي دون تلك. ويؤكد هذا الفهم أن كل منهما نظر إلى جهة معينة محقق الكتابين من حيث الألفاظ كما ذكرنا، وهو حاشة بن قاسم رحمه الله تعالى. حاشة بن قاسم قيد ما قد أطلق في التيسير وما قد أطلق في الفتح، وغير وبدل في بعض العبارات. من قارن بين هذه الحاشية ومع التيسير علم قيمة هذه الحاشية، ولذلك عبر بكلام لا يوجد لا في التيسير ولا في الفتح ولا في إبطال التنديد. قال رحمه الله تعالى يؤكد هذا المعنى أن ثم مرتبتين، حيث قال: وتحقيقه من وجهين واجب ومندوب. فهمتم؟ وتحقيقه من وجهين، يعني تحقيق التوحيد من وجهين: واجب، وهي مرتبة المقتصدين، مرتبة المقتصدين، ومندوب، وهي مرتبة السابق. جمع بين قولين: وتحقيقه من وجهين واجب ومندوب. فالواجب تخليصه وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي. تعرف من؟ صاحب الفتح. الواجب عرف تحقيق التوحيد الواجب بتعريف صاحب الفتح: فالواجب تخليصه وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فالشرك ينافيه بالكلية، والبدع تنافي كماله الواجب، والمعاصي تقدح فيه وتنقص ثوابه، يعني لابد من التقييد. فلا يكون العبد محققا للتوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعيه، قطعا حتى يسلم من الشرك بنوعيه، ويسلم من البدع والمعاصي. وهذه هي التي ذكرها في الفتح، جعلها القسم الواجب من قسمي تحقيق التوحيد. ثم قال ابن قاسم: والمندوب تحقيق المقربين. والمندوب يعني من تحقيق التوحيد تحقيق المقربين، تركوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وحقيقته انجذاب الروح إلى الله، فلا يكون في قلبه شيء لغيره. تعرف من؟ صاحب التيسير. إذن تحقيق التوحيد على ضربين: ضرب واجب وهو ما عرفه به صاحب الفتح وهي مرتبة المقتصدين، وضرب هو مندوب وهو ما عرفه به صاحب التيسير وهو تحقيق المرتبة الثانية السابق بالخيرات. فقد جمع بين القولين على أن تحقيق التوحيد على مرتبتين: فالأولى مرتبة المقربين وهي الثانية في كلام القاسم، والثانية مرتبة المقتصدين وهي الأولى في كلام ابن قاسم. واضح هذا. ولذلك قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: فإن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع القولية الاعتقادية، أو لعل الواو ساقطة هنا، والاعتقادية والبدع الفعلية العملية، ومن المعاصي وهذا قيده فيما سيأتي، وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات، وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد، ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله يعني الواجب، وبالسلامة من البدع والمعاصي التي تكدر التوحيد وتمنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره. وهذا جمع بين طرفين. فمن حقق التوحيد، من حقق توحيده بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص، وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة إلى الله تعالى، ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي، هذا تجعله قيدا لقوله بالسابق المعاصي، ومن المعاصي أطلقه فقيده هنا، ولم يجرح ذلك يعني التحقيق بالإصرار على شيء من المعاصي، لأن المعصية من حيث هي قد يقع فيها عن غفلة وسهو ونحو ذلك، شهوة طارئة ثم انقضت، حينئذ وقوعه في المعصية لا ينافي شيئا، لا ينافي التحقيق. لماذا؟ لأنه لمجرد وقوف مع دواعي الفطرة، الناس من حيث هي داعية إلى الشهوة، هذا أمر فطري فيها، فإذا وقف مع دواعي الفطرة حينئذ ووقع في المعصية ورجع، نقول وقوعه في المعصية ورجوعه هذا لا ينافي تحقيق التوحيد. وأما إذا أصر هنا شيء آخر، لأنه لا يأتي بالفعل مرة بعد مرة إلا وقلبه قد تعلق بهذه المعصية، فرق بين الضربين. ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي، فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوء المنازل فيها. ومن أخص ما يدل على تحقيقه يعني علامته كمال القنوت لله، كمال القنوت لله، قنوت كما سيأتي إن إبراهيم كان أمة قانتا، قال ابن تيمية: القنوت في لغة العرب دوام الطاعة، كمال دوام الطاعة، إذن هذا المراد، وقوة التوكل على الله تعالى. ثم فسر هذه القوة في التوكل والاعتماد على الله تعالى بحيث باء للتصوير، بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه البتة، ولا يستشرف إليهم بقلبه، يعني لا يتطلع ينتظر من هذا شيء ومن هذا شيء، من هذا مال ومن هذا خدمة ومن هذا الآخر، كل هذا استشراف النفس، هذا منقص لتحقيق التوحيد. ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله، بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصودا بها وجه الله تعالى، متبعا فيها رسول الله. والناس في هذا المقام العظيم درجات، ولكل درجات مما عملوا، وليس تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوى الخالية من الحقائق. إذن له علامات ما ذكره من كمال القنوت وقوة التوكل على الله تعالى. والناس متفاوتون كما ذكر رحمه الله تعالى في التوحيد في تحقيقه تفاوتا عظيما. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج، في آخر المدارج الجزء الثالث: ولا ريب أن أهل التوحيد يتفاوتون في توحيدهم، أهل التوحيد في أصله وفي كماله، في أصله وفي كماله، حتى من لم يحقق التوحيد وإنما جاء بماهية التوحيد هؤلاء يتفاوتون في أصل التوحيد، وكذلك من باب أولى في الكمال، إذا كان مبناه على قوة توكل على الله تعالى وقطع الالتفات إلى الأسباب على طريقة أهل السنة والجماعة، هذا يحتاج إلى نوع مجاهدة. ولا ريب أن أهل التوحيد يتفاوتون في توحيدهم علما ومعرفة وحالا، تفاوتا لا يحصيه إلا الله، تفاوتا لا يحصيه إلا الله. فأكمل الناس توحيدا الأنبياء، أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، إذن أكمل على الإطلاق هم الرسل ثم الأنبياء، وأكمل المرسلين أولو العزم من الرسل، يعني أكمل توحيدا من مطلق الرسل. حينئذ على الترتيب أولو العزم أولا، أكمل الناس تحقيقا للتوحيد، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، ثم الأنبياء. وأولو العزم من الرسل أكمل توحيدا، يعني من مطلق الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأكملهم توحيدا الخليلان، هذه مرتبة، الخليلان وهما محمد وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما. إلى أن قال رحمه الله تعالى، قال شيخنا والخليلان، شيخنا من؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذا أطلق ابن القيم شيخنا المراد به ابن تيمية، قال شيخنا والخليلان هم أكملوا خاصة الخاصة توحيدا، خاصة الخاصة. ثم ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم يجعلون توحيد عامة الناس توحيد العام، ثم الرسل والأنبياء توحيد خاصة، ثم هؤلاء شخصان أو هذان الشخصان خاصة الخاصة، يعني من باب تفصيل فقط، إن كان اللفظ هذا مشترك يعني بين الصوفية وغيرهم، لكن المعنى المراد عند ابن تيمية إذا أطلق هذا اللفظ. ومثله في العبودية، ذكر ابن القيم في أول المدارج عبودية عامة وعبودية خاصة وعبودية خاصة الخاصة، اللفظ هذا دخيل لكن المعنى المراد واضح بيه فلا إشكال. والخليلان هم أكمل خاصة الخاصة توحيدا، ولا يجوز أن يكون في الأمة من هو أكمل توحيدا من نبي من الأنبياء، يعني لا نقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه أكمل توحيدا من أي نبي من الأنبياء، هذا لا يجوز، بل الأنبياء أعلى درجة على ما ذكر، الخليلان ثم بقية أولي العزم ثم الرسل ثم الأنبياء، من بعدهم ممن لم يكن نبيا ولا رسولا حينئذ لا يمكن، بل لا يجوز كما قال هنا، لا يجوز أن يدعى أن شخصا منهم قد حقق التوحيد وأتى به وكان أكمل في ذلك عن نبي من الأنبياء. ولا يجوز أن يكون في الأمة من هو أكمل توحيدا من نبي من الأنبياء، فضلا عن الرسل، فضلا عن أولي العزم، فضلا عن الخليلين. وكمال هذا التوحيد هو ألا يبقى في القلب شيء لغير الله أصلا، بل يبقى العبد مواليا لربه في كل شيء، يحب من أحب وما أحب، ويبغض من أبغض وما أبغض، ويوالي من يوالي، ويعادي من يعادي، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما نهى عنه. إذن أراد به المرتبة الأولى وهي التي عناها صاحب التيسير. إذن فهمنا من هذه مما سبق أن التحقيق تحقيق التوحيد على درجتين مرتبتين، وإن شئت عبر بما عبر به ابن قاسم حكمان، واجب ومندوب، واجب ومندوب. حينئذ الواجب هو الذي حده صاحب الفتح، والمندوب هو الذي حده صاحب التيسير. لكن هل يمكن إذا قيل بأنه لا بد من انجذاب الروح إلى آخره، هذا قد يفهم منه البعض أن هذا أمر معسور، كذلك هل لنا مطمع في هذا؟ هل لنا مطمع في هذا أو لا؟ إذا قيل كما قال ابن تيمية هنا، كمال هذا التوحيد أن لا يبقى في القلب شيء لغير الله أصلا، نحن كبشر في هذا الزمن هل يمكن أن يكون وصفنا وحالنا مثل هذا؟ ها؟ يمكن أو لا؟ السؤال عن الإمكان، فرق بين الإمكان والوقوع، يمكن أو لا؟ يمكن، نعم الوقوع قطعا إن شاء الله موجود من أهل العلم هو على ذلك، فلا شك أنه يمكن أن يوجد من يحقق التوحيد في هذا الزمن الغابر، ولكن لابد من جهاد وصبر، الأمر ليس بالهين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهذا أمره ميسور لمن عرف الطريق وعمل بما علم، فأما من يسمع ثم تتجاوز المعلومات عن سمعه ولا يلقي السمع، حينئذ نقول هذا لا يمكن أن يكون ممن يحقق التوحيد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، تم فوائد ما يتعلق بتحقيق التوحيد، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب، فمن أراد الله به خيرا، فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجأ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها، جهل نفسه وظلمها وعدوانها، ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. ذكر شيئين: الوقوف مع عيوب النفس وجهلها، ومشاهدة منة الرب جل وعلا. فالعارف قيم رحمه الله تعالى كغيره يعبر عن المسلم والمؤمن والمحسن به بالعارف، وهذا كذلك من المصطلحات المشتركة بين الصوفية، ولا أقول مشتركة وإنما هي مصطلحات للصوفية استعملها ابن تيمية وابن القيم، أرادوا بها معنى صحيح، أرادوا بها معنى صحيح، وإلا يقال المسلم، هذا التعبير الشرعي، ما جاء العارف، بس كذلك جاء المسلم، جاء المحسن متقي لآخره. فالعارف يعني المسلم سائر لله تعالى بين هذين الجناحين لا يمكنه أن يسير إلا بهما، فمن فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه. وهما ما هما؟ ها ما هما؟ الذل والانكسار، وإن شئت تعبر بمطالعة عيوب النفس مع مشاهدة النعمة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: العارف يسير إلى الله تعالى، انظر التعبير كذلك عند ابن تيمية، والعارف يعني المسلم يسير إلى الله تعالى بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. يعني لا بد إذا أردت أن تحقق التوحيد أن تجمع بين هذين الأصلين، وهما مشاهدة المنة، يعني أن تستحضر في قلبك صباح مساء مع كل لحظة مع كل وقت أن الله عز وجل أنعم عليك بنعم ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة، سواء كانت هذه النعم متعلقة بأمور دنيوية أو بأمور أخروية، لابد أن تكون مشاهدا لها كأنك تراها. فإذا كان الإنسان في غفلة صباح مساء يستيقظ ويمشي وإلى آخره ولا يستحضر نعمة البصر ولا نعمة الروح بقاؤه وحياته ولا نعمة السمع ولا الأكل، إذا لن يكون من محققين للتوحيد. فلا بد من مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، لأنه إذا لم يتهم نفسه وثق بنفسه، فإذا صلى ادعى أنه أتى بالصلاة على وجه الكمال، وإذا صام ادعى أنه صام على وجه الكمال، وإذا قرأ القرآن ادعى أنه قرأ القرآن على وجه الكمال، لأنه قد وثق بنفسه لن يعمل عملا إلا وهو قد أتى به على وجه الكمال، لأنه قد وثق. لكن إذا طعن في نفسه وأنه مقصر وأنه قد شيء وقع في صلاته وصيامه وقراءته، حينئذ يستطيع أن يحاسب نفسه. ولذلك لا يجتمع الثقة في النفس، والثقة في النفس بين قوسين الآن أكثر الحديث منها في دورات الأخيرة كيف تثق بنفسك وعظموه. الثقة في النفس سبب من الأسباب، سبب من الأسباب، فحكم السبب هنا كحكم غيرها من الأسباب على طريقة أهل السنة والجماعة. حينئذ قد يكون الوقوف مع الثقة في النفس شركا أكبر، وقد يكون شركا أصغر. وقد وقع الآن كلام تسمعه كأنه يشرك بالله تعالى الشرك الأكبر اعتمادا على هذه الثقة. الثقة بالنفس لا شك أنها سبب كغيرها من الأسباب، لكن تعامل معاملة الأسباب، لا يعتمد عليها بالكلية ولا يطعن فيها، فلها دور في كون الإنسان يستطيع أن يخاطب الناس ويستطيع أن يعالج نفسه من الأمراض النفسية، هيبة للوقوف أمام الناس إلى آخره، لا شك فيه، لكن ليست هي الأصل، وإنما يعاملها معاملة الأسباب. فالوقوف معها قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. والآن في غلو كبير جدا دورات ونحوها في ذلك. قال شيخ الإسلام: العارف يسير إلى الله تعالى بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. ثم ذكر حديث سيد الاستغفار فقال: فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء يعني أعترف بنعمتك علي، هذا مشاهدة المنة، وأبوء بذنبي هذا طالعة عيب النفس. فجمع بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، ثم قال: والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل وذل تام، حب كامل وذل تام. لن تقوم ساق العبودية إلا على هذين الأصلين. وإذا تأملت الحب يكون منشأه عن ماذا؟ تحب من؟ تحب من أنعم عليك. إذن مشاهدة المنة يتفرع عنها أصل من أصول العبودية وهو الحب التام. ذل كامل هذا ناشئ عن ماذا؟ عن مطالعة عيب النفس، لأنه سيقف مع نفسه ويتهم نفسه ويخاف على نفسه من النار إلى آخره، فيكسبه ذلا كاملا. قال العبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها حب كامل وذل تام، ومنشأ هذين الأصلين عن ذينك الأصلين المتقدمين، وهما مشاهدة المنة التي تورث المحبة، ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام. وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يظفر عدوه به إلا على غرة وغفلة، وما أسرع ما ينعشه الله تعالى أو عز وجل ويتداركه برحمته. إذن فمدار الأمر على الحب الكامل والذل التام. قال ابن قيم رحمه الله تعالى في بيان منزلة المحبة أنها قوة القلوب وغذاء الأرواح وقرة العين، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه. هذا ذكره في بيان منزلة المحبة، والمحبة كاسمها المحبة، ولذلك قال رحمه الله تعالى لا تحد المحبة بحد أوضح منها، ذكر حدود لفلان وفلان ثم قال لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، وحدها وجودها، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة. يقيل من هي، ما هي المحبة؟ قل هي المحبة. كل إنسان يدرك من هذا اللفظ المعنى المتبادر إلى الذهن. ثم ذكر في فصل في المدارج الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها، وهي عشرة. هذه لها علاقة ببابنا ما خرجنا. تحقيق التوحيد هذا أصل العبودية، وهو قائم على أصلين: حب تام وذل كامل، ومبناهما على أصلين: مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. احفظوا هذه الأربعة، احفظوا هذه الأربعة. أسباب جالبة لي المحبة ذكر منها عشرة نمر عليها مرورا. أحدها قراءة القرآن بالتدبر، القرآن أصل الهداية سواء كان لكافر أو مؤمن، لكن قراءة المؤمن تختلف عن غيره، فإذا قرأه حينئذ قد أتى بعمل صالح. ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فكلما قرأ القرآن ازداد إيمان ولو لم يتدبر، لكن حصول الأثر الذي يكون له تأثير في سلوكه إنما يكون بماذا؟ بتدبر القرآن. وأما مجرد القراءة فلا شك أن الأجر حاصل، وإذا حصل الأجر ارتفع يعني في الدرجات. حينئذ نقول قراءة القرآن على مرتبتين: قراءة حروف وهذا الأجر حاصل بها ولا شك ويزيد بها الإيمان، وقراءة هي فوق ذلك، وهي أن يجمع بين قراءة مع تدبر الذي يكون بالقلب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذن السبب الأول في إيجاد المحبة على الوجه الصحيح قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد منه، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. وهذه ذكرها ابن تيمية أشار إليها في أول مقدمة التفسير في أصول التفسير، أن الهمم تنشط إلى ماذا؟ لو حفظ طالب أو أراد أن يستشرح كتاب يجد رغبة في نفسه، يريد أن يشرح البيقونية، يريد أن يشرح من يدرسه ألفية مثلا، فهناك عمل ذهني هناك استحضار متى أحفظ متى أذاكر متى إلى آخره، لكن الكتاب الذي هو أصل وهو القرآن قد تجد النفس غفلة عن ذلك. ولذلك مثل بهذا ابن القيم رحمه الله تعالى قال: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد منه كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه في العلوم. لماذا مثل هذا بهذا؟ لأن ذاك مستحضر في الذهن موجود عند كل طالب يقوم وينام ويستيقظ وقد يجد أحلام ومنامات فأنه يقرأ كتاب كذا يقرأ كتاب كذا. هل هذه الهمة موجودة في تفهم كتاب الله عز وجل؟ أنت الذي تجيب. وهذا مثله مثل ماذا؟ مثل الهمة في طلب العلم، وثم همة أخرى في العمل بالعلم. الله المستعان. هنا هذه مرتبطة ارتباط كلي بتحقيق التوحيد. يجد طالب العلم من نفسه ماذا؟ يجد عنده همة في الحفظ إلى آخره، وأن يكون عالم والجمع بين الصحيحين ويحفظ ألفية إلى آخره، وهذه همة حسنة جيدة لا بأس بها. لكن إذا تعلم مسألة حكم شرعي هل يجد همة في العمل بهذا الحكم؟ هنا لابد أن يجيب. هل يجد همة؟ حينئذ إذا لم يجد همة في العمل بالعلم فليرجع إلى نيته ويضع أمامها استفهاما، ثم شوائب تتعلق بالإخلاص. هنا قال كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويريد شرحه، لأن النفوس عند طالب العلم وغيره إذا أراد أن يحفظ كتابا من كتب البشر تتعلق الهمة بأن يعرف كل لفظة وما أورد عليه ولماذا قال كذا ولما إلى آخره وماذا أجيب، لكن إذا جاء القرآن تختلف الهمم هنا. الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، هذا جاء فيه نص ولا يزال إلى أن قال حتى أحبه. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان، دوام يعني المداومة، قنوت، كمال القنوت كما قال ابن سعد هنا، كمال القنوت يعني دوام، كمال دوام الطاعة. دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر، لأن الذكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالعمل، فهو جنس يدخل فيه كل ذلك. لكن إذا أطلق في الشرع قد يحمل على العموم وقد يقيد به بذكر اللسان. الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، إذا غلب الهوى وجاءت المخالفات هذه هي المحكات، هذه هي المحكات. كل يدعي أنه يحب الله عز وجل، وكل يدعي أنه مستقيم، وكل يدعي أنه إذا أمر بأمر من أوامر الله عز وجل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فهو ممتثل، وإذا نهي عن شيء انتهى، لكن إذا خالف حينئذ يعتبر محكا هل يمتثل أو لا. ولذلك إذا لم يوجد شيء أو تعارض مع العوائد والعلائق تجد النفس تقبل الأوامر وتقبل النواهي في الترك دون أي معارضة ودون أي مشقة على النفس. ولكن إذا كان ثم تعارض نفسي حينئذ ترد، إذا جاءت المعارضة حينئذ نقول هنا جاءت المحكات، لأنه يتردد هل يقدم هواه أم يقدم أمر الله تعالى، هنا الاختبار. نعم. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة، هذا واضح بين. السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة، فإنها داعية إلى محبته، قلنا هذا الأصل الذي بنى عليه الأصل السابع. السابع وهو من أعجبها عظمها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، انكسار القلب وانطراحه بكليته بين يدي الرب جل وعلا. قال ابن القيم وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات، يعني ليس ألفاظ، وأما حقيقته هذا ما يقوم بالقلب ولا يمكن التعبير عنه البتة. الثامن الخلوة به وقت النزول لله، خلوة هذه في التعبير فيها شيء من النظر، الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوته كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة، يعني الحرص على قيام الليل في وقت الأسحار. تاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. يعني كلام ابن القيم ما يرى أن فيه مباح، كلام إما لك أو عليك وليس فيه شيء مباح. وسبق معنا أن قاعدة العبودية تدور على 15 قاعدة، ذكر منها في وظائف هذه العبادات أو وظائف هذه محال العبادة من اللسان والقلب والجوارح، بأن اللسان من القول الذي يتكلم به ما هو واجب مندوب مكروه محرم وليس فيه مباح البتة، لأنه إذا تكلم بمباح حينئذ وقع في ماذا؟ إذا أكثر من المباح وتكلم بمباح ولا ينوي به الطاعة حينئذ وقع في القلب شيء من القسوة والجفوة، وهذا شيء مكروه من حيث الجنس، شيء مكروه من حيث الجنس. العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل، يعني قطع العلائق والعوائق، هذه تكلم عنها في الفوائد. يسر الله عز وجل لنا ولكم أن نكون من محققي التوحيد، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.